عش ما شئت فإنك ميت.
وقد سأل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله حاتما الأصم وقال له: ما السلامة من الناس؟ قال: تكف عنهم شرك ولا ترجو منهم كف الشر عنك، وتوصل إليهم ما في يدك وتيأس مما في أيديهم. عز المؤمن استغناؤه عما في أيدي الناس، لما في التعرض للسؤال من الذل، لما في ذلك من الذل والخضوع من مخلوق لمخلوق.
خطبة للشيخ الفاضل حسين بن علي الشراعي حفظه الله كانت بتأريخ 20 من شهر جمادة الأولى لعام 43 و400 الهجرة، وإليكم المادة المذكورة.
إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معشر المسلمين عباد الله، روى غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وسهل بن سعد رضي الله عنه، وجابر بن عبد الله رضي الله عنه وغيرهم، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: أتاني جبريل فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عن الناس. هذا الحديث العظيم جاء في رواية علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخره: لقد أوجز لي جبريل في الخطبة. لقد أوجز لي جبريل، أي جمع المعاني الكثيرة في الألفاظ القليلة اليسيرة، فإن هذا الحديث تضمن من المعاني ما هو جدير بالتأمل، وما هو سبب لانتفاع العبد في دنياه وأخراه إذا تأمل في هذه المعاني. قال أبو حامد الغزالي رحمة الله تعالى عليه: هذا الحديث جمع حكم الأولين والآخرين، ولو تأمله العبد طول عمره لكفاه، ولكان له فيه مقنع وعظة وعبرة، أو بمعنى كلامه رحمه الله. فحقا هذه الموعظة وهذه الألفاظ اليسيرة الوجيزة جديرة بالتأمل والتفكر والاتعاظ والاعتبار، فهي وصايا من خير الملائكة وأفضلهم جبريل عليه الصلاة والسلام لخير الأنبياء والرسل وخير البشرية أجمع. يقول له: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، هذه الوصية الأولى: عش ما شئت فإنك ميت، ولئن كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوعظ بمثل هذه المواعظ وهو أتقى الناس لربه جل وعلا، وهو أزهدهم في هذه الحياة، وهو أقلهم بها تعلقا، وهو أرغبهم عنها وأبعدهم عن التعلق بها، فغيره أولى بهذه الموعظة وبهذا الوعظ: يا محمد عش ما شئت فإنك ميت. وإن كان الخطاب لنبينا عليه الصلاة والسلام، إلا أنه خطاب لجميع الأمة، فكل واحد منا يوجه له هذا الخطاب: عش ما شئت فإنك ميت. وليس المقصود أن أمر العيش يعود إلى الإنسان ويتخير لنفسه أن يعيش ما يريد، ولكن المعنى: وإن طال بك العمر وامتدت بك الحياة، لكن نهايتك إلى الموت، فإن الموت قد كتبه الله عز وجل على كل إنسان، وقد خاطب الله نبيه عليه الصلاة والسلام بقوله: وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، أي إن قضى الله عز وجل وقدر عليك بالموت هل سيخلد الناس بعدك وقد قبضك الله وأنت أحب الخلق إليه، أفسيبقي الحياة لمن جاء بعدك ولمن كان في حياتك؟ وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وخاطبه أيضا بقوله: إنك ميت وإنهم ميتون، ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. وقال جل وعلا: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة. وقال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. مهما عمر الإنسان، مهما عاش، فقد عاشت قبلنا أمم كانت أطول منا أعمارا، وأعظم منا أبدانا وأجسادا، وأشد منا قوة، ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. كان في الأمم السابقة من يعمر 1000 سنة ومن يعمر 100 سنين، لكن نهايته إلى الموت. عش ما شئت فإنك ميت هي الحقيقة التي لا بد منها والتي ستأتي على كل أحد. جاء في صحيح البخاري حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ملك الموت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذكر أن ملك الموت جاء على صورة رجل إلى نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام وأراد قبض روحه، فرفع موسى عليه السلام يده ولطمه في وجهه حتى فقع عينه، فرجع إلى ربه جل وعلا يشتكي موسى ويقول: يا ربي بعثتني إلى رجل لا يريد الموت. قال فأمره أن يأخذ جلد ثور وقال: قل له ضع يدك على أو يديك على هذا الجلد وما غطت يدك منه فلك بكل شعرة سنة، يعني زيادة في عمره. وكم ستغطي اليدان؟ ستغطي 1000 الشعرات، شعرات كثيرة يغطيها بيديه، له بكل شعرة سنة، سيعمر 1000 السنين. فرجع إليه وقال: إن الله يأمرك أن تضع يدك على جلد هذا الثور وما غطت يدك منه فلك بكل شعرة سنة، زيادة في عمر. قال نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام: ثم ماذا؟ أي بعد أن تنقضي هذه السنين ماذا يكون بعد ذلك؟ قال: ثم الموت، لأن الموت لابد قد كتب على كل نفس مهما طال عمر الإنسان. قال: ثم الموت. قال: فالآن إذن ما دام أن النهاية هي الموت فأجل به الآن، أجل به الآن. فقبض روحه عليه الصلاة والسلام. هكذا عباد الله هو شأن كل مخلوق، وكل حي على ظهر هذه الأرض لا بد أن يموت، ولا بد أن ينتقل عنها مهما طال عمره ومهما امتدت حياته. وقارن أعمارنا بأعمار من سبق وبأعمار من سلف. لو عمر الواحد منا 100 سنة قالوا: فلان قد طال عمره، فلان معمر 100 سنة، ومع ذلك تمضي سريعة وتنقضي حثيثة والناس يستطيلون ذلك. هذا كله يدل على قصر الحياة، ويدل على سرعة زوالها وانقضائها. فكما مضى من قبلنا سيمضي من بعدهم، سنمضي وسيمضي من يأتي بعدنا. عش ما شئت فإنك ميت. بنى هارون الرشيد رحمة الله تعالى عليه قصرا فأحسن بناءه، وشيده فأحسن تشييده، وزينه فأحسن تزيينه، ثم دعا الناس ودعا الشعراء ليهنئوه بذلك القصر وليقولوا فيه الشعر، وجمع الناس وأطعمهم، وأمر الشعراء أن ينشدوا في ذلك الأشعار، وكان فيهم أبو العتاهية رحمة الله تعالى عليه، فأنشأ أبياتا يقول فيها مخاطبا هارون الرشيد: عش ما بدا لك سالما، عش ما بدا لك سالما في ظل شاهقة القصور، يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور، فإذا النفوس تغرغرت في ضيق حشرجة الصدور، فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور. أي إذا نزل بك الموت ستعلم أن هذا القصر وما كنت فيه من رغد العيش أهو إلا من غرور الدنيا ذهب عنك، ومضى وانقضى، وانتقلت عن هذا القصر المشيد إلى حفرة في باطن الأرض كما ينتقل سائر الناس. لا ميزة لك عليهم، والموت أنصف حين ساوى حكمه بين الخليفة والفقير البائس. هذا يا عباد الله هي الحقيقة. عند ذلك بكى هارون الرشيد رحمه الله تعالى متأثرا بتلك الموعظة ومستشعرا لها، لأنها لامست قلبه وأدرك حقيقتها، وأنه حقا سينتقل عن القصر إلى القبر. ومر أيضا ذات مرة هارون الرشيد مر ببهلول، وكان من عقلاء المجانين وهو بين القبور، فقال: يا مجنون تجلس ها هنا؟ قال: أنا المجنون أم أنت؟ قال: بل أنت. قال بهلول: بل أنت المجنون. قال هارون: ولماذا؟ قال: لأنكم عمرتم دنياكم وخربتم أخراكم، عمرتم القصور وتركتم عمارة القبور. فتأثر بذلك وقال له ذات مرة: عظني. وكان قريبا من القبور، فقال له بهلول: تلك قصورهم، يشير إلى قصور هارون ومن كان معه من الوزراء، قال: تلك قصورهم، ويشير أيضا إلى قصور الأمراء والخلفاء قبله، قال: تلك قصورهم وتلك قبورهم، فاعمل لأيهما شئت. هذه القصور كان فيها ملوك وخلفاء ووزراء قبلكم، فانتقلوا إلى القبور، وأنتم ستنتقلون كما انتقلوا، تلك قصورهم وتلك قبورهم. موعظة قصيرة لكنها بليغة نافعة تلامس القلوب وتدل على حقيقة الواقع، وأن هذا هو واقع العبد وخاتمته ونهايته. عش ما شئت فإنك ميت. كم من إنسان تبختر وتكبر وتجبر وسعى على ظهر هذه الحياة، سعى على ظهرها وسعى على ظهر هذه الأرض بفخر وخيلاء ونخوة وكبرياء، وظن أنه لا يغلب ولا يهزم، وظن أن لن يقدر عليه أحد، فجاءه الموت فكسره وأذهب كبرياءه وخيلاءه، وصار بعد ذلك مكسورا بالموت. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد؟ يقول أهلكت مالا لبدا. أيحسب أن لم يره أحد؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ الله جل وعلا هو الذي هيأه، وهو الذي أقدره، وهو الذي جعله كذلك. عش ما شئت فإنك ميت. عباد الله، لا يغتر أحد منا بصحته ولا بقوته ولا بماله وجاهه، فإن كل ذلك سيفنى وكل ذلك سيبلى وكل ذلك سيزول. ولهذا جاء في الموعظة الثانية من هذا الحديث: عش ما شئت فإنك ميت، قال: وأحبب من شئت فإنك مفارقه. أي في هذه الحياة أحبب ما شئت من أهل أو زوجة أو ولد أو مال أو قصر أو غير ذلك، أحبب ما شئت. أي شيء تحبه في هذه الحياة لا بد أنك ستفارقه، ولو كان أحب الناس إليك. هب أنك تحب أباك أشد الحب، هل إذا مت سينزل معك إلى قبرك؟ هب أنك تحب ابنك أشد شيء في هذه الحياة، هل إذا مت سينزل معك قبرك؟ هب أنك تحب مالك أشد الحب، هل إذا مت سيدفن معك في قبرك؟ لا والله، كل ذلك سيفارق العبد أو يفارقه. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام في الحديث الآخر، قال: يتبع الميت ثلاثة: أهله وماله وعمله. فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع أهله وماله ويبقى عمله. نعم، أهله يتبعونه إلى المقبرة ليشيعوا، وماله قد يتبعه شيء من ماله، وربما في أيامنا هذه يكون للإنسان سيارة فارهة فاخرة هي من أعز ماله، ينقل عليها ويحمل عليها إلى المقبرة. إذا وصل أنزل منها إلى القبر وعادت السيارة ليأخذها الورثة، وصار مفارقا لماله. قال: ويبقى عمله. والعمل هو الرفيق الذي لا يفارق، هو الرفيق الذي لا يفارق صاحبه في الدنيا ولا في الآخرة، ينزل معه في قبره ويبقى إما مؤنسا وإما موحشا. إن كان عملا صالحا كان مؤنسا، وإن كان عملا سيئا كان موحشا لصاحبه في تلك الحفرة الضيقة. أعاذ الله وإياكم من ذلك. وأحبب من شئت فإنك مفارقه. صحيح أن الإنسان قد يتعلق بمن يتعلق في هذه الحياة ويحب من يحب، لكن عند الموت يتألم المحب لفراق محبوبه، ولكنه لن يتبعه إلى قبره. ومع ذلك كما قال أبو العتاهية رحمه الله: سيضحك الباكون بعد الميت، لا بل سيلهون بلوليت أيام، وينسى أصحاب الميت ميتهم، وينسون فراقه، ويذهب الحزن من قلوبهم شيئا فشيئا، وإن بقي فيبقى الشيء اليسير، ولا يبقى مع الإنسان إلا عمله. أحبب من شئت فإنك مفارقه. والمقصود بهذه الموعظة كما قال بعض أهل العلم أن الإنسان يبقى متعلقا بالله،
فلا يشغله ما يحبه في هذه الحياة من مال أو أهل أو ولد عن طاعة الله جل وعلا. فإن الإنسان إذا غلب حبه على شيء كلف به وتعلق به تعلقا كبيرا شغله عن طاعة الله وألهاه عن ذكر الله. وقد حذرنا الله من ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله. لماذا ذكر الأموال والأهل والأولاد؟ لماذا؟ قال بعض أهل العلم: لأن النفس تتعلق بهذه الأشياء أشد من تعلقها بغيرها، وإذا تعلقت بشيء ألهاها ذلك الشيء عن ذكر الله وعن طاعة الله وعن الصلاة. لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، وقال جل وعلا: إنما أموالكم وأولادكم فتنة وإن الله عنده أجر عظيم. الله عز وجل عنده خير وأجر أعظم من تعلقك بهذا الذي يشغلك عن طاعة الله. وتذكر أنك ستفارق هذا الذي تحبه، ولن ينفعك بعد فراقك له، ولن يهدي لك شيئا من حسناته، ولن يدفع عنك من عذاب الله شيئا. أحبب من شئت فإنك مفارقه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. عباد الله، كما ذكرنا أن في قوله عليه الصلاة والسلام: أحبب من شئت فإنك مفارقه، تحذير للعبد أن يتعلق بغير الله بحيث يلهيه ذلك عن طاعة الله. وفيه أيضا كما قال بعض أهل العلم، فيه تحذير للإنسان أن يتعلق بشيء محرم، أن يتعلق بأمر محرم فيلهيه عن طاعة الله ويتذكر أنه مفارقه. فربما تعلق الإنسان وعشق من لا يحل له من النساء فسيفارقها يوما ما، وستكون عذابا عليه يوم القيامة. ربما تعلق الإنسان بحب المال فسعى في اكتساب المال من غير حله بأي وسيلة من وسائل الحرام، يكتسب ذلك المال لأنه يحب المال ويتعلق به، فسيأتي يوما يفارقه ذلك المال ويكون عذابا عليه. قال الله جل وعلا: فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها، أي بتلك الأموال وأولئك الأولاد. لماذا؟ لتعلقهم بها وشغلهم وشغلها لهم عن طاعة الله جل وعلا، ومخالفتهم بها أمر الله، حيث أمر الله عز وجل بألا يلهي الولد أباه عن طاعة الله، ولا يشغله ماله، ولا يكتسب مالا مما حرم الله عز وجل عليه، فيصير يوم القيامة عذابا عليه. فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون. عباد الله، وفي الوصية الثالثة يقول نبينا عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ويا لها من موعظة! اعمل ما شئت، ليس المقصود بهذا الإباحة وأن الإنسان يعمل ما يريد من الشهوات والمعاصي والمحرمات، بل اعمل ما شئت فستلقى جزاء. وقد يقول الإنسان لولده أو لبعض من له سلطة عليه مثل هذا الأسلوب، يقول لولده: اعمل ما شئت، أنا سأتصرف معك، على سبيل التهديد له. وربنا جل وعلا قال في كتابه الكريم: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير، أي مطلع على أعمالكم، مشاهد لها، لا يخفى عليه منها خافية، وسيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته. وهذا الحديث يحمل هذا المعنى: اعمل ما شئت فإنك مجزي به، حتى ولو كان شيئا يسيرا. قال الله جل وعلا: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وربنا جل وعلا يقول أيضا في كتابه الكريم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجز به. أي لا تنالون الدرجات والنعيم بالأماني أيها المسلمون، ولا أهل الكتاب ينالون ذلك أيضا بالأماني، وإنما ينال ما عند الله عز وجل بطاعته، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ثم قال: من يعمل سوءا يجز به ولا يجد له من دون الله وليا ولا نصيرا، ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. فذكر الله عز وجل الصنفين: من يعمل السوء ومن يعمل الخير. من يعمل سوءا يجز به، حتى ولو كان كما سمعتم على مستوى مثقال ذرة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. اعمل ما شئت فإنك مجزي به. والعاقل هو الذي يدرك فهم هذا الخطاب، وهو الذي يعلم أن هذا الخطاب تضمن وعدا ووعيدا، تضمن وعدا لمن يعمل الصالحات بالخير: اعمل ما شئت، ولا تظن أن عملك سيذهب سدى، لا والله، فستصل إلى أرحم الراحمين وأعدل العادلين وأحكم الحاكمين، الذي يوفيك كل خير عملته وكل صالح اكتسبته. ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما، فلا يخاف ظلما ولا هضما. فهذا هو الوعد: اعمل من الصالحات ولا تخف أن تلك الأعمال ستذهب سدى أبدا. قد تذهب الأعمال سدى عند الله عند الناس، لكن عند الله لا تذهب سدى. نعم، اعمل ما شئت فإنك مجزي به. وتضمن أيضا الوعيد لمن يعمل السوء ومن يعمل الشر: اعمل ما شئت، اسرح وامرح في هذه الحياة، اظلم واشتم واعصي الله جل وعلا، اعمل ما شئت فإنك مجزي به، ستجزى على كل شيء، ستجزى بكل صغيرة وكبيرة. ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. قال بعض السلف: أشفقوا من الصغيرة قبل الكبيرة. لماذا؟ كانوا يعملون أعمالا هي في نظرهم أعمال يسيرة وصغيرة، وعندهم أعمال عظيمة وكبيرة من السوء والشر، فما كانوا يتوقعون أن هذه الأعمال الصغيرة، الذنوب الصغيرة، ستأتي في صحائف الأعمال. فلذلك بدأوا بذكرها قبل الكبيرة، وقالوا: ما لهذا الكتاب، يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. قال الله: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. المظلوم والله أنه رابح وإن ظلم في هذه الحياة، لأنه سيأخذ جزاءه عند الله كاملا مكملا بأوفى ما يكون وأحوج ما يكون إليه. والظالم هو الخاسر في الدنيا والآخرة، حتى وإن ظن أنه تغلب على خصمه، سفك دمه، أخذ ماله، اعتدى على عرضه، فعل ما فعل، رجع فرحا مسرورا بما اقترفت يداه، والمظلوم منكسر حزين، سيحمد عاقبة أمره يوم القيامة، وذاك سيندم أشد الندم على ما عمله وما اقترفت يداه في هذه الحياة يوم القيامة. واعمل ما شئت فإنك مجزي به. ثم قال عليه الصلاة والسلام: واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل، وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس. اعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل. لماذا كان هذا شرفا للمؤمن؟ لأنه يقف في موقف بين يدي الرب العظيم الجليل الكبير، في موقف يخلو بربه جل وعلا في ظلمات الليل، لا يراه أحد، لا يراه إلا من يركع له ويسجد، يراه الله وهو في ظلمات الليالي يصلي ويقرأ ويدعو ويبكي ويرتل آيات الله جل وعلا. فأي شرف أعظم من هذا؟ إن الإنسان لا يفخر ويفرح إذا قابل مسؤولا من المسؤولين ورجلا من عظماء الناس، عد ذلك شرفا وفخرا له. فأي فخر أعظم من فخر العبد الذي يقف بين يدي الله وربه جل وعلا ينزل في الثلث الأخير إلى السماء الدنيا وهو يخاطبه ويخاطب أمثاله ممن يعمل بعمله، ويقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. فهذا والله هو الشرف، شرف المؤمن قيامه بالليل يوم أن يضع أشرف أعضائه بين يدي ربه جل وعلا، يضع جبهته ساجدا ويدعو ربه، والله جل وعلا يجود عليه من خزائنه ويعطيه من فواضله سبحانه وتعالى. فهذا هو الشرف حقا. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس، يعني أن هذا عز العبد أنه يسأل ربه ويستغني عن الناس، يرجو ما عند الله وييأس مما في أيدي الناس. وقد سأل الإمام أحمد بن حنبل عليه رحمة الله حاتما الأصم وقال له: ما السلامة من الناس؟ قال: توصل إليهم خيرك، نعم، قال: تكف عنهم شرك ولا ترجو منهم كف الشر عنك، وتوصل إليهم ما في يدك وتيأس مما في أيديهم. شرف عز المؤمن استغناؤه عما في أيدي الناس، لما في التعرض للسؤال من الذل، لما في ذلك من الذل والخضوع من مخلوق لمخلوق. لا تخضعن لمخلوق على طمع، فإن ذلك نقص منك في الدين، واسترزق الله مما في خزائنه، فإنما أمره بالكاف والنون. إن الله جل وعلا يقول للشيء: كن فيكون، فسل ربك. يقول ربنا جل وعلا: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله. سل الله من فضله، واصدق في السؤال، وأقبل على الكبير المتعال وتضرع بين يديه، وأخلص في السؤال له واعمل بطاعته، وابتعد عن معصيته، وأبشر بالخير، وأبشر بالنوال والعطاء قبل السؤال. فإذا سألته زادك من فضله وأعطاك من خزائن ملكه، فيكون ذلك أعظم الشرف لك وعزه استغناؤه عما في أيدي الناس. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: أحسن إلى من شئت تكن أميرة، واستغني عن من شئت تكن نظيرة، واحتج إلى من شئت تكن أسيرة. فإذا أراد الإنسان أن يكون له العزة فليستغني عن الناس، وليوصل خيره إليهم، وييأس مما في أيديهم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بعض من يستوصيه بقوله: إيأس مما في أيدي الناس. عباد الله، هذا الحديث العظيم تضمن هذه الدرر وهذه الوصايا الجامعة النافعة التي كما مر معنا جمعت حكم الأولين والآخرين، فحري بالمسلم أن يتأملها وأن يعمل بها وأن يجعلها نصب عينيه. أسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا جميعا لطاعته، ويجنبنا معصيته، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، ويجنبنا طريق الردى. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل أعداء الدين. اللهم عليك بأعداء دينك أجمعين، من اليهود والنصارى ومن شايعهم وناصرهم يا رب العالمين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولاتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد بالبلاد سوءا فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، وتدبيره في تدبيره يا قوي يا متين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء وسير بلاد المسلمين، واصرف عنا المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم ارفع درجاتنا في المهديين، واغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم الأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.